أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من خالف التقية في موردها وأتى بالوظيفة الواقعية كمن كان وظيفته في التقية المسح على الخفين، لكنه ترك المسح على الخفين ومسح على البشرة، أو كانت تقيته أتيان الصلاة متكتفا ترك التكتف والتكفير وصلى بغيرهما، أو كانت التقية أن يقول آمين ولكنه ترك قول آمين وأتى بالصلاة من غير قول آمين، وغير ذلك من موارد التقية. فالمكلف يخالف مورد التقية ولكنه يأتي بالوظيفة الواقعية، فهل هذا العمل صحيح أو ليس بصحيح؟ ذكرنا أنهم استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، وقلنا أنه يرجع إلى وجه واحد، أن في مورد التقية التي دلت التقية على جواز العمل بالعمل في مورد التقية بما يوافق مذهب المخالفين، أو وجوب العمل بما يوافق مذهب الخالفين، إذ الموارد تختلف إما وجوب أو جواز. حينئذ الصور المتصورة هنا هكذا، إن التكليف الواقعي الصور المتصورة هكذا، إما أن يسقط دليل التكليف الواقعي خطابا وملكا، وإما أن يسقط لا يسقطان خطابا وملاكا، وإما أن يسقط ملاكا فقط، وإما أن يسقط خطابا فقط. هذه هي الصور المتصورة في المقام. إذا كان الخطاب والملاك باقيان فلا موضوعة للتقية حينئذ. هناك خطاب بالتكليف الواقعي والملاك الواقعي ثابت حينئذ، فلا موضوع للتقية فيه، هذه الصورة خارجة. كما أنه أن نقول بأن الملاك يسقط ويبقى الخطاب، هذا هم أيضا بعيد، إذ لا معنى لسقوط الملاك وبقاء الخطاب. أن الملاك إذا سقط معناه أن الخطاب تبعا له يسقط حينئذ، فيدور الأمر بين الاحتمالين، أن يسقط الملاك والخطاب كلاهما، أو يسقط الخطاب فقط ويبقى الملاك. إن قلنا بأنه يسقط الملاك والخطاب فلا موضوع لهذا العمل الذي أتى به، لا مشروعية لهذا العمل الذي أتى به على حسب الوظيفة الواقعية، إذ لا ملاك في هذا العمل ولا خطاب بالنسبة إليه، فهو غير مشروع بالنسبة إليه. الذي يكون مشروعا إليه أن يأتيه بما يوافق مذهب المخالفين، أما المذهب أما الحكم الواقعي والمأمور والوظيفة الواقعية لا خطابة ولا ملاك بالنسبة إليه في مورد التقية، فتسقط التقية وهذا يسقط الحكم وهذا العمل باطل حينئذ، إذ خالف الوظيفة المقررة بالنسبة عليه وهي الموافقة مع مذهب المخالفين. وأما إذا قلنا بأنه يسقط خطاب فقط دون الملاك، يمكن القول بالصحة حينئذ، فيأتي بالعمل مخالفا لمذهب مورد التقية وموافقا للوظيفة الواقعية، بما أن الملاك موجود يمكن القول بصحة العمل حينئذ وإن سقط الخطاب. هذا هو الأمر يدور هذين الأمرين. فهل أدلة التقية تثبت سقوط الملاك والخطاب للأمر الواقعي والوظيفة الواقعية في موردها، أم تسقط الخطاب فقط ويبقى الملاك؟ فلو خالف المتقي في مورد التقية ولم يأت بما يوافق مذهب المخالفين بل أتى بما هو الوظيفة المقررة الشرعية له أي الحكم الواقعي، يمكن القول بالصحة للملاك الموجود فيه. هذان الأمران موجودان. لو اشتبه الأمر ولا نعلم بأن في مورد التقية هل سقط الملاك والخطاب أو أنه سقط الخطاب فقط حتى يمكن تصحيح العمل بالملاك لا استصحاب في البيع؟ إذا الاستصحاب موضوع لا يجري في المقام فلا يمكن إثبات ذلك بالاستصحاب إلا بالرجوع إلى الأدلة. هذا هو. فالمتيقن أن الخطاب ساقط، المتيقن منه أن الخطاب ساقط، أما أن الملاك باقي سيسقط أو لا هذا يحتاج إلى دليل، فلم يدل دليل التقي على ثبوت سقوط الملاك، فيمكن تصحيح العمل إذا شككنا في أنه من هل من القسم الأول سقوط الملاك والخطاب أو من القسم الثاني. الخطاب على كل حال ساقط سواء قلنا بالأول أو بالثاني، الخطاب ساقط، يبقى الملاك نشك في سقوطه، هذا يمكن إثبات الملاك وتصحيح العمل بحسبه، فحينئذ هذا هو عمدة النزاع يرجع في التقية إلى هذا الأمر. لا بد أن نقول بأنه نوقش هذا، قالوا بأنه فمن قال بصحة العمل قال بأنه نشك في سقوط الملاك، يبقى الملاك الخطاب ساقط على كل حال سواء قلنا بسقوط الملاك والخطاب كليهما أو سقوط الخطاب فقط، فالخطاب ساقط على كل حال، أما الملاك نشك فيه فيمكن إثبات ذلك بالاستصحاب وغير ذلك، فنرجع ونقول بصحة العمل الذي أتى به مخالفا لمورد التقية. إلا أنه استشكل على هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول أن إثبات الملاك في موارد التقية أو في موارد الضرورات إنما يكون عن طريق الخطاب، إذا سقط الخطاب لا يمكن إثبات الملاك حينئذ، الطريق الذي نستكشف به وقاء الملاك هو الخطاب، فإذا سقط الخطاب لا معنى لأن يبقى الملاك حينئذ، من أين نستشف أن الخطاب واقع الملاك باق حينئذ؟ فلا وجود للفرض الثاني وهو ما إذا سقط الخطاب دون الملاك، أو شككنا بعد سقوط الخطاب هل سقط الملاك أو لا نستصحب الملاك، نقول بأن هذا غير متحقق، إذ لا يمكن إثبات الملاك عن طريق إلا عن طريق الخطاب، فإذا سقط الخطاب لا سبيل لنا إلى معرفة الملاك حينئذ، فمن أين نثبت الملاك؟ ولا يختص هذا بمورد التقية بل في مورد سائر موارد الضرورات أيضا. فلو اضطر إلى أنه يخطر لأجل توقم المرض أو ظن المرض ولكنه مع ذلك صام، فهل صومه صحيح؟ ضرورة في البين، فحينئذ الكلام نفس الكلام يجري في المقام، هل الملاك ساقط فصومه غير صحيح، أو الملاك باطل والخطاب مجرد سقوط الخطاب، فحينئذ يمكن القول بالصحة، إلا أن سقوط الخطاب مسلم عند الجميع، فإذا سقط الخطاب من أين نستكشف بقاء الملاك حينئذ؟ ولا سبيل لنا لمعرفة بقاء الملاك إلا عن طريق الخطاب. هذا هو الأول. الأمر الثاني أن المستفاد من مجموع الروايات الواردة في التقية أنه يسقط الملاك والخطاب في مورد التقية، فلا ملاك للحكم الواقعي ولا خطاب بالنسبة إلى الحكم الواقعي، فلو أتى المكلف بل في مورد التقية بما هو الوظيفة الواقعية وترك الوظيفة المتحققة بالنسبة إليه في مورد التقية العمل باطل. استدلوا على ذلك في بقوله عليه الصلاة والسلام ويدرؤون الحسنة بالسيئة، قال الحسنة التقية والسيئة الإذاعة، فمعناه أنه يثبت في التقية حسنة، الحسنة أي التكليف هذا، والإذاعة سيئة أي لا حكم حينئذ في البين. هذه رواية لا دين لمن لا تقية له، لا إيمان لمن لا تقية له، يعني إذا كان في مورد التقية وعمل خالف التقية وعمل بذلك لا دين له، أن هذا العمل ليس من الدين، أن هذا العمل الذي خالف به مورد التقية لا إيمان ليس من الإيمان، هذا أيضا فيه لا خير في من ترك التقية، أي أن العمل الذي أتى به مخالفا لما عليه العامة موافقا لما هو الوظيفة لا خير فيه. نستفيد من هذه كلها سقوط الملاك والخطاب في مورد التقية، كذلك في النسبة إلى الأمر بالنسبة إلى النهي، فإن النهي المتعلق بهذه العبادة التي خالف مورد التقية وأتى بها بحكم الواقع أيضا الكلام نفس الكلام، أن النهي هل هذا من حيث الخطاب أو من حيث الملاك؟ فإذا أثبتنا بأن أدلة التقية تسقط الخطاب والملاك فهذا النهي يتعلق بهذا الفعل، فمعناه أن هذا الفعل باطل أصلا حينئذ. هذا هو المستفاد والمعروف عندهم، ولأجل ذلك جزم صاحب الجواهر والمحقق الهمداني بأنه في مورد التقية إذا خالف المكلف وظيفته الفعلية الموافقة لمذهب الخالفين مخالفين وأتى بوظيفته الواقعية عمله باطل، فلا بد من الإعادة أو القضاء. هذا ما ذكروه، إلا أنه من هذا نستفيد ليظهر حكم من فصل في المقام، فصل في المقام بما لا طائل تحته، قال بأنه في مورد التقية إذا خالف، فهل كان هذا مورد التقية فعل شيء عند المخالفين أو ترك شيء؟ حينئذ الأمر يدور وله حالتان، إما أن يفعل شيئا كانت التقية يفعل شيئا، أو كانت التقية في ترك شيء. أما الحالة الأولى إذا كانت هناك تقية أن يفعل شيئا كقول آمين كقول كالتكفير كالصلاة الجماعة عندهم معهم، فحينئذ فعل شيء. فهل إذا خالف مذهب العامة مخالفين وأتى بالوظيفة المقررة الواقعية عمله صحيح أي ليس بصحيح؟ قال يمكن القول بالصحة في المقام، سواء كان ذلك الفعل جزءا كقول آمين أو شرطا كالتكفير أي التكتف بالصلاة، أو مندوبا ذلك الجزء كصلاة الجماعة مع المخالفين، فإنه لو ترك قول آمين في مورد التقية أو ترك التكفير في مورد التقية أو لم يصل معهم في مورد الجماعة، لأن يخرج ويذهب لكن يبقى في ذلك المقام ولا يصلي الجماعة معهم، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ قال يمكن القول بالصحة. استدل على ذلك بأنه وإن فعل حراما حيث ترك التقية الواجبة بالنسبة إليه، إلا أن هذا النهي لا يتعلق بالعبادة بل بشيء آخر وهو ترك التقية، والنهي لا يتعلق الذي لا يتعلق بالعبادة لا يجب بطلانها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن قولهم عليهم الصلاة والسلام لا دين لمن لا تقية له إنما تشير إلى أن من ترك التقية لا دين له، أما أن الفعل المتقى فيه هل هو باطل أو ليس بباطل الدليل لا يشمله. لكن عرفت مما سبق من أن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث إنما يدل على أن الفعل الذي أتى به ليس من الدين، أن الفعل الذي أتى به موافقا للوظيفة الواقعية مخالفا للوظيفة الظاهرية ليس من الإيمان، إنما هو سيئة إنما هو لا خير فيه. فعينئذ يستفاد من هذه التعابير بطلان العمل، سقوط الملاك والخطاب بالنسبة إلى الوظيفة الواقعية. فعينئذ أما قوله أنه أن هذا أما تقية نهي تعلق بخارج، هذا عين الدعوة، هذا أن النهي تعلق بالخارج. من أين استفدت أن النهي تعلق بالخارج؟ أن النهي تعلق بهذا الفعل الذي أتى به مخالفا للتقية، لا دين له لا إيمان له لا خير فيه، سيئة. فحينئذ هذا العمل مبغوض لا يمكن التقرب به. هذا بالنسبة إلى العمل. الحالة الثانية، ما إذا كانت التقية في ترك شيء حينئذ ولم يعمل بذلك، كما إذا كانت التقية تقتضي أن لا يسجد على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام، فحينئذ مع ذلك لن أصلى على تربتي في مورد التقية، هل هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح؟ قال بأنه هذا الترك تارة يكون متعلقا بجزء العبادة، وتارة يكون متعلقا بخارج عن العبادة. أما إذا كان بجزء العبادة يمكن القول ببطلان العمل. هذه السجدة التي هي لا بد أن تكون في مورد التقية على غير التربة الحسينية، هو ترك ذلك وسجد على التربة الحسينية. هذه السجدة إذا قد تعلق بها النهي، والنهي إذا تعلق بالعبادة لا يمكن التقرب بها، فحينئذ إن أمكن تدارك ذلك حينئذ يجب عليه تداركه، وإن لم يمكن كما في السجدة، إذ لو تدارك السجدة مرة أخرى بغير التربة تكون زيادة، والزيادة موجب للبطلان، عمدا موجب للبطلان، فلا يكون العمل صحيحا من ناحية عدم إمكان التدارك. هذا هو الذي قاله. أما إذا لم يكن كذلك ففيه تفصيل أيضا ذكره، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.